الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وأنزل إلينا كتابا مبينا وهدانا بفضله صراطا مستقيما نحمدك اللهم ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا من الدين ما فيه خيرنا وعزنا ونصرنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لم يدع أمرا يقربنا إلى الله إلا أمرنا به ورغبنا فيه وحثنا عليه ولم يدع شيئا يباعدنا عن الله إلا حذرنا منه ونهانا عنه فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين، إننا اليوم في اليوم الثالث عشر من شهر الحجة، وهو ثالث أيام التشريق، فأيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وإنما سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحوم، أي يقطعونها إلى شرائح رقيقة ويضعونها في الشمس لكي تجف حتى لا تفسد، فسميت أيام التشريق. وهذه الأيام أيام طيبة مباركة لها منزلاتها ومكانتها عند الله، فالله سبحانه وتعالى يقول عنها: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه الأيام أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فهي أيام أكل وشرب، المسلم يأكل ويشرب ويتمتع بنعم الله سبحانه وتعالى. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن المسلم إذ يأكل ويشرب ينبغي أن يذكر ربه سبحانه وتعالى، فهو الذي أمده بالطعام وأمده بالشراب، لذا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا كنا في نعمة من الله سبحانه وتعالى فدوام هذه النعمة مربون بشكر المنعم سبحانه، وإذا كنا نطمع في المزيد من نعم الله فإن ذلك أيضا مربون بشكر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقول في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي كفرتم بألا تشكروا النعم، بعدم شكر المنعم سبحانه وتعالى، وكفران النعم يؤدي إلى زوالها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رقدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالمؤمن يأكل ويشرب ويتمتع بالطيبات، ولكن لا ينسى المنعم، لا ينسى أن يذكر الله سبحانه وتعالى، لا ينسى أن يذكر الله، يذكر الله عند طعامه وعند شرابه وعند قيامه وعند قعوده وعند صلاته وفي كل أحواله. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، في كل الأحيان وفي كل الأوقات وفي كل الأحوال. ينبغي أن نكثر من ذكر الله، وأن نكثر من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، لأن هذا مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فهذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله. فذكر الله تعالى به تحيا القلوب وتحيا الأرواح، وبه نطرد الشيطان، وبه نتقرب من الرحمن، وبه يذكرنا الله سبحانه وتعالى. هو الذي يقول: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. إذا ذكرنا الله سبحانه فإن الله يذكرنا، يذكرنا بفضله، يذكرنا بإحسانه وكرمه، يذكرنا بمنه وجوده، يذكرنا بأن يدفع عنا الآفات والمحن والمصائب، يذكرنا بأن يكون معنا على أعدائنا، ينصرنا ويثبتنا ويؤيدنا. فذكر الله سبيل كل خير، لذا ينبغي أن نكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه أيام التشريق، وهذه أيام شهر ذي الحجة التي يؤدي الحديد فيها مناسك الحج. هذه الأيام تثير فينا الكثير من الذكريات والكثير من المشاعر. فالكثير من الناس عندما يسمعون التلبية وعندما يرون الحديد يؤدون المناسك يحزنون ويتألمون، لأنهم لا يستطيعون أن يؤدوا هذه الفريضة، أو لأنهم لم يوفقوا في الذهاب لأداء هذه الفريضة فيتألمون لذلك ويحزنون. لكن المسلم ينبغي أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى جعل الحج فرضا على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما غير المستطيع فلا حرج عليه ولا تثريب عليه، لا تثريب عليه، أنه غير مستطيع. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها. فإذا كنت غير مستطيع فإن الله سبحانه وتعالى قد عذرك، لكنك
تستطيع أن تحصل على ثواب الحاج والمعتمر وأنت جالس ها هنا، وأنت جالس في مكانك في بيتك في عملك مع أهلك وأولادك. كيف ذلك؟ بأن تخلص النية لله، تصدق الله سبحانه وتعالى النية أنك متى رزقت مالا، متى كنت مستطيعا أن تبادر بأداء هذه الفريضة. فالإنسان قد يثاب بنيته الصادقة. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان عائدا مع أصحابه من غزوة تبوك قال: لقد تركنا بالمدينة أقواما ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا ولا أصابتنا مخمصة، يعني مجاعة، إلا كانوا معنا شاركونا الأجر. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله وهم بالمدينة؟ إن هم بالمدينة في أمن وفي راحة، يجلسون في الظل، يجلسون في الأمن، فكيف يشاركوننا في الأجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر، أي العذر هو الذي منعهم من أن يأتوا معنا. فلما حبسهم العذر واطلع الله تعالى على نياتهم وعلم صدقهم أعطاهم الأجر، أعطاهم الأجر، كما في حديث أبي كبشة الأنماري، وفيه معناه أن الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتصرف في ماله بمقتضى ما عنده من العلم، يعني يصل أرحامه، يتصدق، ينفق في الخير، يعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى بهذا المال. والآخر أو الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه مثل فلان، لو عندي مال كنت أحج، لو عندي مال كنت أتصدق، لو عندي مال كنت أكفل الأيتام، كنت أقيم مع حدا لتعليم العلوم الشرعية، كنت أعمل كذا وكذا من الخير. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. الأول أنفق وتصدق وبذل المال، الثاني لم يفعل شيء، لم ينفق شيء، لكن الله تعالى علم صدقه وعلم إخلاصه فأعطاه الأجر، فهما في الأجر سواء. فعلينا أن نخلص النية لله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأجر والثواب. ومن الذكريات والمشاعر التي تثيرنا أو التي تذكرنا بها هذه الأيام المباركة ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحج بأصحابه حجة الوداع، إذ وقف يخطب فيهم ويبين لهم معالم الدين وحدود الدين، وذلك في يوم عرفة وفي يوم النحر، وقف يبين للناس الحلال والحرام ويذكرهم ويعلمهم ويبين لهم أن ربا الجاهلية موضوع وأن دماء الجاهلية موضوع وأن المرأة لها حقوق وعليها واجبات، بين كل ذلك. فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يومكم هذا وهو يوم عرفة، في شهركم هذا شهر ذي الحجة ومن الأشهر الحرم، في بلدكم هذا مكة المكرمة وهي حرمها الله سبحانه وتعالى. فقال لهم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فبين عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء. لكن لا أدري كيف يجرؤ المسلمون الآن على أن يسفك بعضهم دماء بعض، وعلى أن يقتل بعضهم بعضا. كيف يجرؤ مسلم على أن يوجه السلاح إلى صدر أخيه لكي يقتله، والله تعالى مطلع إليه وناظر إليه ومحاسبه؟ كيف ذلك؟ كيف يتأتى هذا المسلم يسمع قول الله تعالى: ومن قتل نفسا متعمدا، ومن يقتل نفسا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعن وأعد له عذابا عظيما. كيف يجرؤ مسلم على أن يعرض نفسه لعذاب الله وللعنة الله ولغضب الله سبحانه وتعالى، ولو كان نظير ذلك أن يملك الدنيا ومن عليها؟ الدنيا وما عليها لا تساوي شيئا أمام هذه الجريمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل نفس مسلم، من قتل نفس مسلم. زوال الدنيا أهون على الله من أن تقتل نفس مسلمة بغير حق. ويقول: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل نفس مسلمة أو في قتل مسلم لأكبهم الله في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن جميع الناس، جميع من في السماء والأرض تعاونوا على قتل مسلم لأكبهم الله تعالى في النار. هذا يبين لنا خطورة هذا الأمر. ولكن المسلمين أصبحوا يستهينون بأوامر الله وبأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغفلون، يسمعون قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يسمعون مثل هذا الزجر والتخويف والوعيد ولا يبالون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، يعني يحرم أن تسفك دم أخيك، كما يحرم أن تأكل مال أخيك بغير حق. لا تأكل مال أخيك، لا تأكل ما ليس لك، لا تظلم أحدا، لأن الله سبحانه وتعالى يملي لك، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يبلته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن يأكل بعضنا مال بعض بغير حق. والله تعالى حذرنا أيضا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لكن عندما ننظر حولنا وننظر في أحوال أمتنا المسلمة، نرى الكثير من الناس يأكلون الأموال بالباطل ولا يبالون. نرى من يتعامل بالربا أو يتحايل على التعامل بالربا، نرى من يأكل أموال اليتامى ظلما، نرى من يأكل أموال أخته أو أموال زوجته أو أموال غيره من الضعفاء يأكلها بغير حق ولا يفكر في موقفه من الله. نرى من يغش المسلمين، ومن يغش في بيعه وتجارته، ومن يطفف الكيل والميزان، ومن يتاجر في أشياء ممنوعة حرمها الله سبحانه وتعالى. نرى الكثير والكثير من ألوان الكسب الحرام، والناس يقبلون على ذلك ولا يبالون، لا يهمه إلا كم ربح اليوم وكم دخل جيبه اليوم وماذا كسب، لا يفكر أنه يخسر آخرته. قد تكسب الآلاف ولكنك تخسر دينك وتخسر آخرتك. فانظر يا عبد الله كيف يكون موقفك عندما تقف بين يدي ربك حافيا عريانا وحيدا لا أحد معك، عندما تقف للعرض والحساب، عندما يسألك ربك عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ماذا تقول لربك في هذا الموقف؟ ألا فلنتق الله، فلنتق الله سبحانه ولنصبر ولا نمد أيدينا ولا أعيننا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه إحدى الذكريات التي تذكرنا بها هذه الأيام المباركة. من هذه الذكريات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب في الناس يوم عرفة نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي رضي لنا الإسلام دينا، الله رضي لنا الإسلام دينا، فكيف لا نرضى بما رضياه الله لنا؟ كيف نرفض ما رضيه الله لنا؟ كيف لا نتمسك بما رضيه الله لنا؟ كيف لا نحرص على أن نقيم شرع الله وأن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الله تعالى رضي لنا الإسلام واختاره لنا، فعلينا أن نرضى بما رضيه الله لنا. الله تعالى أنزل هذا الدين لكي يحقق لنا مصلحتنا. هذا الدين فيه المصلحة، فيه الخير، فيه النصر، فيه العزة، فيه الكرامة. انظروا إلى العرب قبل الإسلام كيف كانوا، كانت لغتهم واحدة وأرضهم واحدة وعاداتهم واحدة وتقاليدهم واحدة، لكن كانت أديانهم مختلفة لكن يربطهم ويجمعهم، لذلك كانوا متحاربين ومتقاتلين ومتعادين ومتخاصمين وكانوا متخلفين وكانوا جهلة. فماذا فعل بهم الإسلام بعد أن كانوا أذلة؟ صاروا أعزة. بعد أن كانوا جهلة صاروا علماء. بعد أن كانوا متفرقين صاروا كلمة واحدة ويدا واحدة. بعد أن كانوا متردين لا وزن لهم أصبحوا يفتحون العالم وأصبحوا سادة الدنيا كلها. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بهذا الدين. هذا الدين هو السبيل لخيرنا، هو السبيل لمجدنا، هو السبيل لعزنا، ولا شيء آخر سواه، لا شيء آخر سوى هذا الدين إن تمسكنا به وعملنا بما فيه. هذه أيام طيبة مباركة. اليوم الكثير من الحجيج قد انتهى من أعمال الحج، وبدأ البعض يعود إلى بلاده والآخرون في سبيلهم إلى العودة. فبأي شيء رجعوا؟ وماذا استفادوا؟ وفيما أنفقوا أموالهم وبذلوا الجهد والوقت؟ إنهم لو تأملنا لعلمنا أنهم استفادوا فوائد كثيرة. فالمسلم الذي يذهب للحج يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ويلتزم بأخلاق الإسلام يرجع كيوم ولدته أمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع ومقدماته والحديث عنه، والفسق والمعاصي. الإنسان اجتنب المعاصي واجتنب ما نهى الله عنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنا ما أكثر ذنوبنا وما أكثر خطايانا وما أكثر ما نعصي الله وما أحوجنا إلى أن تمحى عنا هذه الخطايا وإلى أن تغفر لنا هذه الذنوب، إن السبيل لذلك هو الحج. ولكن الحج الذي يلتزم فيه المسلم بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام وينفذ ما أمره الله به. ثم إننا نريد ما عند الله، نريد الجنة. الجنة هي غايتنا وهي هدفنا وهي أملنا، فينبغي أن نعرف السبيل إليها. السبيل إليها حج مبرور، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس أن يسافر الإنسان إلى هذه الأماكن من أجل أن يناديه الناس ويقول له: يا عم الحج فلان، فيشتري لقبا أو اسما يشتريه، ولا أن يذهب إلى هناك لكي يزداد ثقافة ومعلومات ويعرف أحوال الناس والبلاد، ولا يذهب إلى هناك من أجل مطمع ولا من أجل شيء دنيوي، ولكن يذهب استجابة لأمر الله وطلبا لرحمته. لذلك فلا بد من إخلاص النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم مع إخلاص النية لابد أن يعد المسلم المال الحلال، فإذا حج بمال حرام فما حج؟ ما حج؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل إلا ما كان حلالا، فالحرام لا يقبله الله ولا يرضاه ولا يبارك لصاحبه. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطير السفر أشعث أكبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يبقى الحج المبرور كن في إخلاص لله، كن في مال حلال، كن في تجرد لله سبحانه وتعالى، كن في التزام بأخلاق الإسلام. وذلك أن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. المسلم ينبغي أن يتعلم في الحج، يتفكر في كل خطواته وفي كل أعماله، عندما يسافر إلى هناك يتذكر نبي الله تعالى إبراهيم، وكيف أنه ابتلي ابتلاءات كثيرة، فابتلاه الله تعالى بأن أمره أن يترك زوجه وولده في مكة، وهي إذ ذاك صحراء جرداء لا ماء فيها ولا إنسان فيها ولا أي شيء فيها، لكنه استجاب لأمر الله وتركهم في هذا المكان. ثم عندما كبر ولده وأصبح قادرا على السعي، يأمره الله تعالى أن يذبح ولده، ويهم إبراهيم بتنفيذ الأمر ويأتي بولده لكي يذبحه، فيفديه الله تعالى بذبح عظيم. هذا يعلمنا أن المسلم ينبغي أن يستجيب لأمر الله مهما كان في هذا الأمر من مشقة ومهما كان فيه من صعوبة، لأن بعده يأتي الخير وبعده يأتي الفرج من الله سبحانه. فإبراهيم عندما استجاب لأمر الله تعالى وترك زوجته في هذا المكان أنبع الله لها ماء زمزم، وعندما هم بأن يذبح ولده فداه الله بذبح عظيم. فالاستجابة لأمر الله وحسن التوكل على الله فائدتها عظيمة. المسلم يطوف بالبيت ويقبل الحجر إن استطاع أو يلمسه. ما هذا الحجر؟ إنه حجر لا يضر ولا ينفع، فلما نقبله؟ لنقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعلمنا أن المسلم ينبغي أن ينفذ أمر الله وأمر رسوله، سواء علم الحكمة من ذلك أو لم يعلم. الرسول فعل هذا فنحن نفعل مثله. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يقبل الحجر يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. فهو يفعل الأمر لا يعرف له حكمة، ولكنه يفعل اقتداء برسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم يشرب من ماء زمزم وهو شفاء سقم وطعام طعم، لكن من الذي يشفي ومن الذي يطعم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لذلك يشرب وقلبه متوجه إلى الله، لا متوجه إلى هذا الماء، يعلم أن الشافي هو الله، فيطلب الشفاء من الله، ويطلب العون من الله، ويطلب الغوث من الله، ويلجأ إلى الله في كل أمره، لكنه يفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم في كل أحيانه في الحج ينبغي أن يفكر ويتذكر عندما يرى جموع المسلمين ويتأمل في أحوال المسلمين ويرى أنهم أصبحوا الآن لا وزن لهم ولا قيمة لهم ولا اعتبار لهم، ليس لهم كلمة، دماؤهم أرخص الدماء، وهم أهون الناس وأقل الناس شأنا. لماذا؟ لماذا؟ فيدرك أن هذا الهوان وهذا الذل إنما هو بسبب تفرقهم، والله تعالى يريد منهم أن يكونوا أمة واحدة، إنما هو بسبب إعراضهم عن الله، والله تعالى يريد منهم أن يكونوا متمسكين بشرعه، فالله تعالى يجازيهم لأعمالهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لذلك فإنه لا خير لهم إلا أن يجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم ويلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الأمر كله. المسلم وهو يقف بعرفة يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتذكر قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ويدرك أن الدين قد كمل، الدين قد كمل، فما ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس دينا اليوم، لذلك أي زيادة في هذا الدين فهي ابتداع وبطلان ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى، لأن الدين قد كمل، لا يحتاج من أحد إلى أن يزيد فيه ولا أن يضيف عليه، والله تعالى قد أكمل الدين وأتم النعمة، والله تعالى وصف هذا الدين بأنه نعمة بل هو أعظم النعم، فلنحمد الله على أن هدانا للإسلام وعلى أن جعلنا مسلمين، تحمد الله على أن جعلنا مسلمين. كل أعمال الحج تذكرنا بالله، المسلم يبدأ الحج بأن يقول لبيك اللهم لبيك، ويكثر من التلبية في أعمال الحج في كل خطواته يقول لبيك اللهم لبيك، والتلبية تعني الاستجابة، الاستجابة يعني يا رب استجبت لك، استجبت لأمرك، استجبت لندائك، جئت إليك يا ربي، تركت أهلي وولدي ومالي وجئت إليك يا ربي مستجيبا لك. المسلم الذي يفعل هذا ينبغي أن يكون دائما مستجيبا لأمر الله، يعني عندما يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ينبغي أن يقول لبيك، لا يهم أن يقولها بلسانه، يقولها بلسان حاله بفعله، يقول لبيك، يترك كل مشاغله وكل أمور دنياه ويتوجه إلى المسجد لكي يؤدي الصلاة مع الجماعة. المسلم الذي يسمع قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، أو يسمع قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ينبغي أن يقول لبيك ويبادر بأن يفرد زكاة ماله. المسلم الذي يسمع قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، ينبغي أن يبادر بالإحسان إلى هؤلاء، يحسن إليهم لأنه ينبغي أن يكون مستجيبا لأمر الله. إذا استجبنا كلنا دائما لأمر الله فإننا نحيا حياة طيبة كريمة، فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نحمدك اللهم ربنا حمدا كثيرا ونشكرك شكرا جزيلا للإيقان بجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد معشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالمسلم ينبغي أن يسارع لكل ما يوصله إلى الجنة. إذا كان يستطيع الحج فعليه ألا يتأخر وألا يتوالى أو يتكاسل، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. ربما يمرض، ربما يموت، ربما تهلك أمواله. لذا عليه أن يبادر بأداء الفريضة، عليه أن يبادر بفعل الخيرات واكتساب الحسنات. يا نحن اليوم يوم الجمعة، هو خير الأيام وسيد الأيام كما نعلم، وعلى قدر حضور تبكيرنا في الحضور إلى الجمعة يكون الأجر والثواب عند الله تعالى. الكثير من الناس لا يشعرون أن الجمعة اليوم على الساعة 12 الليل، فيأتي متأخرا ويأتي وقد انتهت الغربة أو انتهى الدرس أو يأتي في نهاية الصلاة. لماذا؟ لأنه في غفلة، في غفلة. ينبغي أن نفيق من هذه الغفلة وأن نسارع. لما لا تأتي مبكرا؟ لما لا تكون أول من يحضر إلى المسجد؟ عسى أن تفوز بأجل من تقرب إلى الله تعالى ببدنه. لما لا تكون من أصحاب الصف الأول؟ والله وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول. لما لا تكون من هؤلاء السباقين الذين يستبقون إلى الخيرات؟ الله تعالى يأمر أن نستبق، يسبق بعضنا بعضا إلى الخير. فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي ينشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فهو خاسر، ولو ربح الدنيا وما فيها وما عليها فهو خاسر، لأن أكبر خسارة أن تخسر رحمة الله، أن تحرم الثواب والأجر. لا خسارة أعظم من ذلك. علينا أن نسارع وأن نتسابق إلى فعل الخيرات وإلى ما يرضي رب الأرض والسماوات. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله مع المتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا وعافنا واعف عنا، اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول نصرنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا الخير حيثما كان، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، ووحد صفوفنا، وألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولأحسن الأعمال. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، ونعوذ بك من المحن، ونعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأقم الصلاة.